قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز. وقال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقال: سنغدو عليك، فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: باب إذا قضى دون حقه أو حل له فهو جائز. ولما ذكر البخاري فيما مضى ما يتعلق بالزيادة عند الوفاء، وأن المطلوب إذا قضى وزاد على الشيء المطلوب منه أن هذا من حسن القضاء، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من خياركم أحسنكم قضاء. ذكر بعد ذلك الذي يقابله، يعني فيما إذا كان الذين ليس عنده ما يفي الدين فقضاه بعض حقه وأسقط عنه الباقي، وكذلك لو أسقط عنه جميع حقه فإن هذا حسن. والمهم أن يرضى الذي عليه الذي له الحق، فإذا تغاضى عن شيء من حقه عن بعضه أو كله زال الإشكال ولم يبقى فيه ما يشكل. وأورد البخاري رحمه الله تحت هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قصة دين أبيه، وكان استشهد يوم أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان عليه ديون، فلما جاءت الثمرة أراد منهم أن يأخذوا منه الثمر ويسامحوه في الباقي، فلم يوافقوا وإنما طلبوا حقهم كاملا، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكلمهم، وما حصل منهم استجابة ولم يعطهم ثمر النخل على أنه يكون بعض حقهم، وقال: سنغدو عليك، فغدا عليه ودعا لهذا النخل بالبركة، فبارك الله تعالى فيه وأوفاهم حقهم وبقيت بقية. وكان من قبل لا يفي ولا يفي بحقوقهم، لأن ثمرة النخل أقل من وفاء الدين، ولكن بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والبركة التي أنزلها الله عز وجل بدعائه عليه الصلاة والسلام إجابة لدعائه كثر وبارك الله عز وجل في هذه الثمرة حتى وفاهم، وبقي بعد ذلك بقية. محل الشاهد من هذا أنه لما طلب منهم أن يأخذوا ثمر الحائط وأن يحللوا أباه، يعني معناه يأخذوا الموجود ويتسامحوا عن الباقي، فهذا هو محل الشاهد، يعني إذا أعطاه بعض حقه أو وفاه بعض حقه وحلله، يعني جعله في حل، يعني صاحب الحق الذي له الحق جعل من على الحق في حل، يعني معناه أنه أعفاه وتنازل عن بعض حقه أو عن كل حقه إذا أراد، فإن ذلك سائر وجائز، بل هو محمود وشيء مرغب فيه ومطلوب.
قال: باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وفقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له، فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر: جد له فأوف له الذي له، فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوفاه 30 وفقا وفضلت له 17 وفقا. فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل، فقال: أخبر ذلك ابن الخطاب. فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. قال: باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره.
باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره، يعني فإنه لا بأس له. والمقصود من هذا أن الإنسان أنه البخاري رحمه الله أورد حديث جابر، وكان لرجل من اليهود على أبيه 30 وثقة وثقا من التمر، وكان من جملة الغرماء، وأراد منه أن يأخذ الثمرة الموجودة في مقابل تمره المقاصة، بمعنى أن هذا مقابل هذا، أو مجازفة بمعنى أنه يأخذ هذا الموجود وهو غير معلوم المقدار، ولكنه دون حقه فأبى. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل في النخل ودعا ومشى فيها، وبارك الله عز وجل فيها ونزل بدرجة، فوفى هذا وغيره مالهم من الديون. المقصود من هذا أن الإنسان إذا كان عليه حق بثمر وأراد أن يوفي، فيمكن في الوفاء يتغاضى في الوفاء ما لا يتغاضى في البيع والشراء، لأن البيع والشراء فيه الربا، التمر بثمر، ولا بد من التساوي. ولكن عندما يكون الوفاء وأراد الإنسان يتخلص ما عليه وأعطى شيء يعني غير معلوم المقدار وحصلت المسامحة بينهم، إنه لا بأس بذلك، لأن قضية الوفاء يتغاضى فيها، كما عرفنا فيما مضى أن الإنسان إذا استقرض شيئا ورد أكثر منه وما كان فيه شروط وما كان، أنه لا بأس به. فكذلك إذا كان فيه جهالة، لأنه ما دام الإنسان قد حقه وتغاضى إذا كان فيه نقصان، فإنه لا بأس بذلك.
لماذا أمره ليخبر عمر؟
لا أدري لماذا أمره أن يخبر عمر، وعمر رضي الله عنه لا يمكن أن يقال أن عمر يعني عنده شك يعني في ما حصل، ولهذا هو نفسه رضي الله عنه قال: لقد علمت حينما شاء فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبارك النبي، يعني لا تنزلن فيها البركة. فلا أدري يعني وجه قوله يقول لعمر ذلك، ويحتمل أن يكون عمر يعني كان موجودا معهم في الأصل وأراد أن يعلم بالنتيجة، معنى هذا أن عمر كان يعلم يعني قبل ذلك ما حصل، ولعله كان شاهدا لما جرى، ثم إنه حصل بعد ذلك شيء لا يعلمه عمر، فهو مشيء صلى الله عليه وسلم إليها بالفعل. وقد وإذا كان قد حضر من قبل وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإجابة أنه سيأتي ويمشي فيها وقد حصل ذلك وتم وبارك الله عز وجل في الثمرة، فيمكن أن يكون أن عمر رضي الله عنه عنده علم فيما حصل في الأول وأراد أن يبلغ بالنتيجة التي حصلت، وقد كان عنده علم قد يكون عنده علم في الأول، يعني لأنه يشعر والله أعلم أنه كان يعلم ما جرى في أصل القصة من كون جابر أراد منهم أن يسامحوا أباه ويأخذ موجود وأنهم أبوا وأن النبي عليه الصلاة والسلام شفع عندهم وما وافقوا، ثم بعد ذلك قال إنه سيغدو إليه. فعمر ما كان يعرف النتيجة، ولعله أراد أن الرسول أن يعرف حتى يكون عنده علم بالأول والآخر، لعل هذا والله أعلم هو السبب في كونه يقول لعمر، لأن عمر يعني عنده جد في هذا. ولهذا كلامه لما قال لقد علمت هنا أكاد الله رسول سلم أنه لو بارك نبيها
قول المراد يعني خاصة إيش المقصود
خاصة يعني حق مكان حق يعني عندك ثلاث مطر فأعطى يعني إنك الموجود مقاطع
جزاء
البركة والدعاء وما طريق المقاطع الأول يكون يقول هذا مكان هذا مكان
يقصد الحديث يعني
نعم هذا الحديث ليه يعني آخر اللي هو قضية اللي يكون جاء ومشى فيها ودعا وكفر وفهم
الجيد أقل فقار يعني.
قال باب
محل الشاهد هو قبل مجيئة لها ودعاء فيها البركة، لأن المقاصة والمجازفة كان موجود من قبل، وإلا النتيجة صار فيه كيف يعني ما صار فيها مجازفة النتيجة، لأنه كان لا كل واحد قال له أعطى حقه، لكن قبل ذلك لأن يريد أن يعطيهم هو على رؤوس النقص مقاصة يعني هذا مقابل هذا يعني هذا المجهول مقابل هذا المجهول، وأمور الوفاء يغتفر فيها ما لا يغتفر في الابتداء والبيع والشراء.
قال باب من استعاذ من الدين. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب أن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.
وهذه قصة من الاستعاذة من الدين، المقصود منها التحذير من الدين، وأن الإنسان لا يحرص على أن لا يكون عليه شيء من الدين، وإذا ابتلي يحرص على أن يسدد وأن يوفي الحق الذي عليه، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة، وإذا ما وفاهم الدنيا ويكون في المجال في الحسنات والسيئات بين الحسنات والسيئات إذا لم يوفي الله عنه. وقد جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من المخلص، ثم بعد ذلك أجابهم بعد أن أجابوا بأجوبة ليست هي التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مجلس الموت يوم القيامة في صلاة وصيام وزكاة من الحج ويأتي وقد سكن هذا وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا، فقال لي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن لم يسكت السيارة حسناته قبل أن أصرم عليه أخذ من سيارته وأطرح عليه وأطرح للناس. حقوق الناس مبنية على المشاحة، حقوق الله مبنية على المسامحة، فالإنسان يحرص على أن يتخلص من حقوق الناس وأن يحذر أن يتجاهل في أمر الديون. ولهذا كان الرجل يستعيذ من المغرم من الأحمر والمغرم كان يسر الملك في خلافه وقال له قائل ما أكثر ما يستعيد من المغرم وقال على الخلاف على الخلاف من كان إلى غنم حدث فكذا الوعد فاقلا هذا من الأغراض ومن الأشياء التي تترتب عليه أنه يمتلى وقد يضطر إلى أن يكذب وقد يعد يكذب ولكنه إذا سلم الله عز وجل أن يكون غريما أن يكون مطالبا وأن يكون عليه حقوق ما صار في مجال لأن يقع في هذا فهذا فيه والمغرم هو ما يكون على الإنسان وما يكون الإنسان فيه غريما لهذا قال باب الاستعاذة من الاستعاذة من الدين ثم أخذ الحديث الذي فيه ذكر المغرم والاستعاذة من المغرم ومغرم كله الدين لأن الذي له الناس عليه سواء كان هذا عن طريق القرض أو عن طريق الشراء وبقائه الذمة أو عن أي طريق من الطرق التي تشغل بها ذمة الإنسان وتكون مشغولة في مال أحد مشغولة في مال لغيره اللي حقا لغيره من الناس ثم هذا فيه أيضا التنبيه إلى سد الذرائع وذلك أن الدين يقضي ويؤدي إلى هذه المحارية وهي التي بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب استعادته وأن الإنسان إذا غرم حدث فكذب وعد فأخلف هذه من صفات المنافقين كما جاء ذلك من الحديث وفي المنافق الثلاثة إذا حدث كذب وإذا عهد أخلف وبطن خان بعضها وإذا خاصم فجر وإذا عهد خبر فحصول الله الوعد وحصول الكذب هذه من صفات المنافقين وقد يحصل بسبب ذلك وبسبب الدين أن الغرماء يلحفون عليه ويلجئونه إلى أن يقع في هذه الأمور التي هي الكذب عندما يحدث والإخلاف في الوعد إلى وعد.
قال باب الصلاة على من ترك دينا. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه.
وهذه الترجمة إلى الصلاة على من ترك دينا ومن عليه دين ومن مات وعليه دين فمقول من ترجمة الصلاة عليه والصلاة على من عليه دين هذه لا تترك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد إلى أن تترك الصلاة عليه ولكنه كان في أول أمر كما مضى في الحديث كان يسأل إذا قفنا جنازة ليصلي عليها هل عليه
وما
ترك وباء فكان أن قدم شخص ليصلي عليه وكان عليه دين وليس عليه وفاء فقال صلوا على صاحبكم وأراد هو أن يتخلى عن الصلاة عليه لكن أصل الصلاة موجود لأنه قد يصلي على صحيحه فلا تترك الصلاة عليه. ومسلم إذا مات يصلي عليه ولكن قد يكون بعض الأصحاب بعض الذين لهم منزلة إذا تركوا الصلاة على الإنسان قد يؤثر هذا في الأحياء الذين قد يتهاونون بمثل هذا الأمر الذي يترك الصلاة من أجله. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يترك الصلاة عليه ولكن غير يصلي عليه، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يهم بترك الصلاة عليه هذا أمر يحرص كل مسلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم على ألا تفوته الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم عليه إذا نام. ولهذا إذا كان هناك شيء يكون سببا في ترك الصلاة عليه فإن من أو السبب الذي حصل الهم في الصلاة من أجله فإنهم يحرصون على ألا يقع منه لئلا يتخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه. ثم إن النبي بعد ذلك كان يصلي على كل جنازة وقال ما قال: من ترك ماله وورثه، ومن ترك
دينا
أو رياعا فعلي. في بعض الروايات يسلم المقصود بذلك هو ما جاء في الرواية الثانية، يعني إن أولاد يعني يحتاجون لمن يرعاهم أو كذلك يعني دين عليه للناس. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عليه الفتوح كان يوفي الديون عن من عليه دين، لهذا ترجم هنا في الصلاة عليه. وسبقا عرفنا أن المقصود بذلك ليس أنه قبل ذلك لا يصلى عليه، بل قبل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هم الصلاة ولكن غيره أذن له أن يصلي. ومثل هذا أو مثل هذا العمل أو مثل هذا الهم فيه تنفير تنفير تهاوي أمر الديون، ولو كان يترك عليه الصلاة بعض الناس ممن لهم منزلة من لهم درجة رفيعة عند الناس فإن هذا لا شك أن يحفز الهمم إلى عدم التهاون في أمر الديون.
ذكر العصبة دون الورثة الآخرين
ليس المقصود من ذكر العصبة يعني الاحتفاظ عليهم، لأنه جاء في الآيات جاء في الآيات في بيان الحقوق الورثة، لكن العصبة هم الذين يأتون في الآخر الذين يأتون في الآخر، يعني معناه أن نصف على العصبة لعل ذلك لكونهم هم الذين يأتون في الآخر وهم الذين يأخذون نابقة الفروض إذا كان هناك عفروض، فالعصبة يأخذون المال كله أو يأخذون نابقة الفروض إذا كان هناك عفروض، لذلك العصبة لأنهم هم الذين يأتون في الآخر. ولهذا يعني العصبة تكون قنة وتكون في السبب الذي هو الولاء. فلما ذكر الآخر معنى هذا أن الميراث يأخذه أهله ولو كانوا عصبة ولو كانوا من كان، يعني ولو كانوا أصحاب ولا ولو كانوا أبناء عم بعيدين أبناء عمومة بعيدين عنه ولم نكب حقر وذلك وليس هناك أحد إلا منهم، فإن الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق الفرع الرجل فما أرقى الفرع الرجل وقال رسول الله رجل ذكر لعل ذكر العصبة لأنهم هم الآخر يكون، وأصحاب الفروض يأخذون فروضهم وأصحاب العصبة يأتون بعد ذلك ليأخذوا الباقي، وإلا لم يكن هناك أصحاب فروض أخذوا المال كله لكنهم يعتبرونهم في الآخر.
قال: باب مطل الغني ظلم. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم.
هذه ترجمة ويقول: باب النحو غنيه لهم ترجم مطابقه للحديث. واوردها هنا لاجل الديون ووفاء الديون، وان القادر والغني لا يماطل اذا كان عليه الحق، وانما يؤدي الحق. وهذا الحديث سبق ان مر في الحواله من الجمله التي في اخره في بعض الروايات، مطلوبا من الظلم، واذا حول احدكم على مليم فليحمل، واذا اتوا على مليم فليتبع. فهنا جاءت من اجل كلام الاستقراء وقضاء الديون، من اجل قضاء الديون، وان الانسان يؤدي الحق الذي عليه ولا يماطل ولا يتعب صاحب الحق بالمطالبه وكثره السرداد عليه وكثره متابعته، وانما اذا حل الاجل يعطيه حقه اذا كان مؤجلا، وكذلك اذا كان غير مؤجل مثل القرض فجاء يطالبه وكان قادرا له المطالب فانه لا يماطل. اما اذا كان فقيرا فالامر كما قال الله عز وجل، وان كان ذو عسره فنظر في الاسلام الجرح.
قال: باب لصاحب الحق مقال. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي الواجد يحل أقوبته وعرضه. قال سفيان: عرضه يقول مطلتني، وأقوبته الحبس. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن أبي هريرة رضي الله عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا.
وهذه الترجمة وهي باب لصاحب الحق مقال، أو تحتها هذا الحديث المعلق الذي أورده
قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه.
ذكر في هذا الحديث المعلق وقوله لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، فهو قريب من قوله لي الواجد ظلم. لي الواجد مطر الغني ظلم، لأن لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد هو مماطلته وتلكؤه وتمنعه، والواجد يعني معناه هو الغني، الواجد هو الغني، فكلمة لي الواجد مثل مطر الغني، لي الواجد مثل مطر الغني. وأورد هذا الحديث المعلق ليبين الكلام المجمل الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لصاحب الحق مقال، لصاحب الحق مقال، لأن من المقال أن نقول مطلتني حقي أو طلنتني أو أخرت عني حقي، وهذا من المقال، وهو تفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا. قال: يحل عرضه وعقوبته، وعرضه لأنه يتكلم فيه، أنه يتكلم فيه ويقول مطلني حقي، فلان أخر عليه حقي، فكونه يتكلم فيه لا يقال أنه اغتابه، لأن هذا داخل تحت معاقل الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله يحل عرضه، أن يكون الإنسان يتكلم فيه، لكن يتكلم في المعقول ولا يتكلم بأن يزيد وأن يغلو وأن يتجاوز الحدود ويأتي بكلام لا يليق، وإنما إذا قال مطل من حقي أو أثر علي حقي أو أتعبني أو ظلمني أو ما إلى ذلك، داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: لي الواجب ظلم، ولي الواجب يحل عرضه وعقوبته، لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، فعرضه أن يتكلم فيه فيقول مطلبي حق، فعقوبته أن يفلت يحدث السلطان، لأن إذا كان قادر، لأن ما دام قادر لا يوافق لا يوافقه
يمكن مؤرخة على تيبته والاعتقاد انه كان موجود
الا لهذا،
يعني اذا كنا في تيبته انه قتلني وغرمني،
انما الامر فيه كما قال الله عز وجل ثم أورد الحديث الذي سبق أن مر مرارا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل فقضاه حقا له على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ في قوله فهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم به فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. وهذه الترجمة هي في جزء من الحديث، ولكن أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث المعلق لما فيه من التفسير لهذا الإجمال بقوله عليه الصلاة والسلام بقوله إن لصاحب الحق مقالة، إن لصاحب الحق مقالة، فإنه يمكن أن يتكلم على عليه الحق، ولكن فيما هو سائر وفيما ليس فيه تجاوز للحدود.
الحديث المعلق ذكره بصيغة التمرير.
نعم، ولكنه ثالث من بعض الصبر، وكما هو معلوم البخاري رحمه الله أحيانا يذكر الحديث بصيغة التمرير، وليس كل ما يذكره تمريرا يكون صحيحا ويكون بعيدا، وقد يكون مستجا به، كما أن ما يأتي به بصيغة الجزم ليس معنى ذلك أنه يكون صحيحا دائما وأبدا، بل يكون صحيحا إلى من علق إلى المكان الذي علق فيه، ولكن الذي أظهره محل النظر، لأنه إذا أتى بصيغة جزم إلى أثناء الإسناد المحذوف قليل، ولكن المظهر الذي بعد انتهاء التعليق قد يكون فيه علة، قد يكون فيه علة.
هو يتكلم في عرضه يعني بحضرته ولا بغيبته؟
أيضا فيه ينظر إلى المحقق في بعض الغابرة،
نعم.
ويمكن يقول من الناس يتحدث مع الناس من فلان يعني فعلا هاي كذا.
قال: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. وقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز إفقه ولا بيعه ولا شراؤه. وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. وقال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبر أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. قال: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به.
باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. هذا الحديث يتعلق هذه الترجمة، والحديث يتعلق بالتفريط، والمفلس هو قيل مفروض به الذي كانت الحقوق التي عليه أكثر من موجوداته، الحقوق التي عليه ديونها أكثر من موجوداته، الديون أكثر، هذا قال مفلس. وقيل له مفلس يعني قل بتعليلات، قيل أنه قلت إياه بحيث أنه كان ليس عنده إلا الفلوس، والفلوس هي ما يقار أو يكد من الحديد للجزئيات التي هي أقل من الدرهم، مثل ما يقولون اسم القروش عندنا في الوقت كالقرش لأنه أقل من الريال، يعني أشياء بفاء من غير الذهب والفضة، وتكون في الأشياء تكون أشياء تابعة تعمل فيها في الأشياء التابعة يقال لها فلوس. لهذا يقال قلت دنيا إلى آخر ما عنده إلا فلوس التي هي جزئيات الجرائم يقال مفلس، لأنه صار من أهله الفلوس وهي القروش أو الأشياء الحقيرة التي هي أقل من الثلث أو هي جزئيات يتعامل بها في الأشياء التابعة. لهذا يقال في الحديث الأثر الإنسان يذم في ذم لقد هزلت حتى بدا من جزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس وحتى سامها كل مفلس. فهنا كلمة سامها يعني ما تقدم لشرائح، يعني معناها أنها هزلت حتى ظهرت الكلى من جزالها وضمورها، وحتى تقدم المفلس لشرائها لأنه حطت قيمته إلى أن صارت تباع بالقروش أو بالفلوس التي هي أقل من الدرهم، وصلت إياه للحد المفلس الذي لا يملك إلا الفلوس يتقدم لشرائها، يعني هبطت قيمتها وانحطت إلى أن صار المفلسون يتمكنون من التقدم لشرائها. فالمفلس هو الذي صار ما عنده إلا فلوس التي هي القروش اليسيرة التي تعمل أو يتعامل فيها بالأمور التافهة والأمور الخطيرة. قلنا بتعليات منها هذا، والحديث كما عرفنا يتعلق بالإفلاس، والمفلس إذا أفلس وكان عنده شيء من الحقوق أو عنده شيء من المال ولكنه لا يفي بالحقوق يحجر عليه بماله، يعني أنه لا يتصرف في هذا الشيء الموجود. والشيء الذي يكون عنده يشترك فيه الغرماء سواء، كل على قدر نصيبه، ما يختص أحد بأحد، لكن يستثنى من ذلك شيء وهو ما جاء في هذا الحديث الذي معنا، وهو أن المفلس أنه إذا وجد ماله عند رجل قد أفلس سواء كان بسبب قرض أو بسبب بيع أو وديعة فهو أحق به من الغرماء، يعني معناه أنه يفوز به ولا يزاحمه الغرماء فيه ما دام من العيب التي يعني هي له موجودة فهو أحق بها، ما أحد يزاحم فيها من الغرماء. أما إذا كان شيء ليس عين ماله ليس عين المال فالغرماء كلهم شركاء فيما هو بحوزة المفلس، حوزة المفلس الذي حجر عليه يشتركون في الشيء الذي موجود عنده مما هو أقل من وفاء الحقوق. أما إذا كان الذي عنده مقابل الحقوق ما في إشكال، إذا كان المال الذي عنده يسدد الحقوق ويزيد لا إشكال، وإنما الإشكال فيما إذا نقص عن تسديد الحقوق فهذا هو الذي يكون فيه التنافس أو يكون فيه التشاح. فالغرماء شركاء فيما هو موجود بحوزة المفلس، إلا إذا كان أحد الغرماء وجد عين ماله في يد المفلس فإنه حقه، سواء كانت هذه العين عين ماله موجود بسبب أنه أقرض المفلس وأفلس ووجد ما أقرضه إياه في عينه موجود، أو عن طريق بيع يعني باعه ناقة مثلا ثم أفلس الناقة موجودة، أو أقرضه ناقة ثم أفلس الناقة موجودة، أو أعطاه وديعة ثم بعد ذلك الوديعة موجودة بعينها فهو حق بعين ماله من الغرماء. أما إذا كان ليس في شيء من هذا القبيل فإن الجميع شركاء في ما هو بحوزة المفلس، وكل يأخذ منه على قدر نصيبه، لا يعطى أحد ويترك أحد، وإنما هذا يعطى بنسبة حقه وهذا يعطى بنسبة حقه، ثم يبقون كلهم يطالبون في الباقي أو لهم عليه الباقي، ولكن الموجود يسدد على قدر أنقذته، ويستثنى من ذلك الذي وجد عين ماله. والبخاري رحمه الله ذكر عين ماله لما ذكر سواء كان بقرض أو ببيع أو ببيعه لعموم الحديث، لأن قال من وجد ماله هذا لفظ عام، وإن كان هذا المال جاء عن طريق البيع عن طريق القرض أو عن طريق الوديعة.
يعني الحاق الثاني والثالث طريق القياس الحاق الثاني
هو نفسه اللفظ عام، لأنه قال من وجد ماله يعني كلمة ماله، لأن القرض الذي أعطاه عن طريق القرض هو مال، والذي أعطاه عن طريق الوديعة هو مال، والذي أعطاه عن طريق البيع هو مال، فهو عموما يشمل.
وعيد يعني
قال وقال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه.
نعم، إذا أفلس وتبين لم يجز بيعه ولا عتقه ولا شراؤه، يعني من يؤجر عليه.
وقال سعيد بن المسيب قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به.
وهذا يعني يطابق يعني قضاء المرأة الآن يطابق ما جاء في الترجمة، وفيه زيادة أن من أخذ شيئا من حقه قبل أن يفلس يعني معناه الذي أخذ قبل الله انتهى، يعني قبل ما يثبت إفلاسه، والشيء الذي سدد قبل ما يثبت إفلاسه ويحكم عليه بالإفلاس لأنه مضى لطريقه انتهى وأخذه من أخذه، لكن بعد ما يحكم عليه بالإفلاس ويحجر عليه فإنه يشترك الغرماء فيه بما هو موجود عنده، إلا إذا كان فيه متاع أو عين لأحد من هؤلاء الغرماء فإنه يكون أحق به، وهذا هو الذي يطابق الحديث، الرشيد هو الذي يطابق الحديث.
الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
ثم ذكر الرجل يعني هنا على الشرط رجل أو إنسان، كلمة إنسان هذه لفظ عام يشمل الذكر على الأنثى، وكلمة رجل خاصة بالذكور، ولكن في بعض الروايات ذكر رجل بجزم وليس معه ذكر إنسان، ومثل هذا لا مفهوم له، لأن الغالب في الخطاب أنه يكون مع الرجال، فمثل هذا لا مفهوم له، بمعنى أنه لو كان عند امرأة أفلسة كان الحكم واحد، مو معناه أنه إذا قلنا أنه جاء متاع عند رجل أن هذا يخص بالرجال، وأنه لو كان الإفلاس من امرأة هي التي أفلست وعين ماله موجود عندها أنه لا يكون، يعني كلمة رجل لا مفهوم لها لأنها جاءت بناء على الغالب، وأن الخطاب مع الرجال ذكر الرجال، والنساء تبع للرجال في ذلك، إلا فيما جاء في اختصاص الرجال عن النساء واختصاص الرجال فإن ذلك يكون فرق، وأما حيث لا فرق إنه حكم عام للرجال والنساء، مثل ما وجد متاعه عند أفلس كلمة رجل لا مفهوم لها، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان اليوم إلى رجل كان يصوم صومه فلا لكم رقم، إذا كان رأى يعني لها هي عادة أنه يصوم يوم الاثنين فطلع يوم الاثنين من شعبان لا لا كان أن يصوم كما يصوم الرجل، فذكر الرجل في الحديث ليس له مفهوم بأن مضى في الغالب أو تختلف الحكم، دائما هذا بناء على الغالب في الخطاب
قال باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا. وقال جابر اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائطي فأبوا فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم، وقال سأغدو عليك غدا فغدا علينا حين أصبح، فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم. قال باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم يرى ذلك مطلا.
باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم يرى ذلك مطلا. الذي ذكر هذا مطل مطلا يظن بين في هذه الترجمة أن اليوم أو اليومين وكان لتعطيب مصلحة أو لأمر يعني لحاجة لأنه لا يعتبر قبلا. هل أورد حديث قصة بين والد جابر رضي الله تعالى عنه وعن نبيه وعن صحابة أجمعين، وذلك أنه لما طلب الغرم أو السبي هم قال له وأنه سلم أنه عرض عليه أن يقبل النخل وفرض النخل الموجود وأن يحللوا وأن يتسامحوا في الباطل ولم يوافقوا، قال يا شيخ خذوه عليك غدا وهذا هو محل الشيخ، يعني قال ابوه قال يعني غدا اتي اليه ويقال له المدبر وهو الذي جعل عرفه بعد الموت، لان الموت دبر الحياه ياتي فالعشق ياتي بعد ما يموت الانسان ياتي العشق، وهذا ليس على اطلاقه، يعني كونه يباع ويعطى هذا فيما اذا كان ما في مجال لأن تكون الحقوق تفري لاهلها ويبقى فيها بقية، أما إذا كان هناك مجال فيمكن أن يعتبر هذا التدبير، ولكنه إذا كان عليه الحقوق فأصحاب الحقوق أولى، وكذلك هو إذا كان محتاجا ومضطرا كيف في حياته فهو أيضا أولى. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الذي اعتقى الكبر واحتاج الرسول عليه الصلاه والسلام طلب العبد ونادى عليه قال من يشتريه، فباعه على احد الصحابه ثم دفع ثمنه اليه وقال ينتفع به.
قال باب اذا اقربه الى اجل مسمى او اجله في البيع. قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. وقال عطاء وعمر بن دينار هو إلى أجله في القرض. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى. الحديث. قال باب إذا أقربه إلى أجل مسمى أو أجله بالبيع.
باب إذا أقربه إلى أجل مسمى أو أجله بالبيع. كم ثاني ذلك السائر المجاهد. وقضية التأثير في القرض ما العلماء من منع ومنهم من أجازه. فلا شك أنه يجوز مؤجلا وغير مؤجل به القرض، لأن القرض إحسان، فإن أجله لا بأس وإن ترك تأجيله لا بأس، ترك تأجيله فإنه لا بأس وإن أجله فإنه لا بأس. وأورد البخاري رحمه الله بعض الآثار، أورد الحديث الذي سبق أن مر وكثر الرجل من إسرائيل الذي استقرض من رجل 1000 دينار إلى أجل، فطلب منه شهود وطلب منه سفير، ومر قصته أنه أخذ حجرة ونصرها وأدخل فيها 1000 دينار ورمها في البحر. فمحل الشاهد من هذا أنه أخذ قصته أنه استقرض إلى أجل، وهذا يدل على أن ذكر الأجل في القرض لا بأس، وإن تركه فإنه لا بأس، لكن من منع التأجيل في القرض فإنه يرد عليه بما جاء في هذا الحديث الذي حكاه رسول الله عليه الصلاة والسلام أو ما جاء في بعض الآثار.
قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط.
قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به، محل الشاهد من قرض إلى أجل، وإن أعطي أكثر من دراهمه لا بأس به ما لم يشترط. هذا يتعلق بالقضاء وأنه لا يعتبر من الربا لو أعطى أكثر مما عليه، لأن المحذور وإن إذا كان هناك اشتراط أول يعني قال أخرجك ألف على أن تعطيني ألف ومئة ألف الربا ويقر من جنة أجر مصحب وربا لكن إذا أقرضه ألفا وأعطاه الآخر ألف ومئة أو اقترض منه سن من الإبل فأعطاه سن أعلى منه لا بأس بذلك لا بأس لذلك لا يعتبر هذا من الربا وإنما الذي يعتبر من الربا إذا اشترط عليه عندما يقرضه نصيب أكثر مما دفعه إليه لأن نكون أجمع على أن كل قرض جر نفعا وربا وهذا الجر إنما هو عن طريق الاشتراط أما إذا جاء نفع في الوفاء فإن هذا لا يعتبر.
وقال عطاء وعمر بن دينار هو إلى أجله في القرض.
قال عطاء وعمر بن دينار هو إلى أجله في القرض ومعناه أنه إذا تقرض وكان إلى أجله فهو إلى أجله ليس له أن يطالب قبل ذلك لأنه استقرض إلى أجله يعرف أن في هذه الفترة ما في مجال يمكن في نقود تسد إليه إلى الوقت فهو لا يريد أن يوقع إليه ويوقع قبل ذلك فقد يكون تأجيل له مصلحة فيه بأن يعرف أنه فيه مال سيأتيه في ذلك الوقت مثلا عندك حل مؤجر يعني يهتم الأجرة في ذلك الوقت إلا غير ذلك من الأسباب التي يمكن أن يكون فيها قرض في التحديد والتأجيل فاستعمال الأجل أو وجود الأجل في القرض لا بأس
اقرأ الحديث ولا اقرأ
قال وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى. الحديث
هذا هو محل الشيء قال أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى ورسول أتى هذا ثم ايضا الاصل هو الجواز ولا يقال بالمنع حتى يوجد دليل يمنع هذا ثم التاجير قد يكون بمصلحه في الارض ايضا التاجير في الارض سائر وجاؤه ولا باس به ولا يمنع وقد دلت عليه هذه الاثار ودل عليه هذا الحديث الذي حكى فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل من بني اسرائيل وانه الى اجل مسمى
فيه مصلحة لمن يشتري فيه مصلحة لمن للمقرض ولا
لا مصلحة للمقرض يعني المقرض لو كان يعرف أنه يعني ما عنده مجال التسديد إلا بعد فترة ينفذ المال أو يترك الغاية يكون عنده مال فإذا استقر المجامع أو يكون ذات الوقت ما يقال قبل هذا قبل ذلك
قال باب الشفاعة في وضع الدين. وقال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن جابر رضي الله عنه أنه قال أصيب عبد الله وترك عيالا ودينا فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبوا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا فقال صنف ثمرك كل شيء منه على حدته عزق بن زيد على حدة عزق بن زيد على حدة واللين على حدة والعجوة على حدة ثم أحضرهم حتى آتيك ففعل ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقعد عليه وكال لكل رجل حتى استوفى وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا فأزحف الجمل فتخلف عليه فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه قال بعنيه ولك ظهره إلى المدينة فلما دنونا استأذنت فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال صلى الله عليه وسلم فما تزوجت ذكرا أم سيبا قلت سيبا أصيب عبد الله وترك جواري صغارا فتزوجت طيبا تعلمهن وتؤدبهن ثم قال أت أهلك فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فنامني فأخبرته بإعياء الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه إياه فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم.
هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله في هذه الترجمة والشفاعة في
وضع الدين.
وضع الدين. الشفاعة في وضع الدين. يعني إسقاط منه. يعني وضع شيء منه وإسقاطه عن المدين. وأورد في حديث جابر في قصة دين أبيه. هنا ذكر أبا باسمه قال أن عبد الله توفي ثم خلد والده عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه قتل واستشهد يوم عرفة رضي الله تعالى عنه. فالحديث مر مرارا يستشهد البخاري على عدة مسائل وهنا أورده من أجل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الدين في وضع الدين وأنه يشفع في وضع الدين وأن النبي صلى الله عليه وسلم شفع وما أجيب على شفاعته وهذا يدل على أن الشافع يشفع سواء رقصة الرغبة أو لم تحقق لأنه يؤجر على ذلك سواء أجيب أو لم يجب. والرسول صلى الله عليه وسلم شفع لإجابة يعني إلى هؤلاء ليأخذوا النخلة و يسامحوه بالباقي فلم يوافقوا فطلب من جابر ان يصنف تمره ويجعل العجوة على هدى وعرق بن زيد يعني النخل يعني النخلات يعني العرق بالبشر هو النخل النخلة والعرق الكشر هو الطنب العرق الكشر الطنب واما العرق فهو النخلة فنخل ابن زيد يعني نوع من النخل يسمى الوزير نخلة من الزين على حدة والجين على حدة هذا نوع من النخل ثم جاء ودعا فيه وصار يكيل لهؤلاء حتى وفاهم وزاد عليه وزاد بعد ذلك زيادة وهذا من بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ومن معجزاته ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام لكن يبارك الله عز وجل في القليل بدعائه عليه الصلاة والسلام وتحت البركة في كل ذلك.
ذكر يعني أشياء ذكر أشياء بعض من شمل الحديث يعني بيع الجمل
وعن نعم هو الحديث يعني الحديث يعني هو رواية بعدة طرق منها ما يكون فيه قصة الدين ومنها ما يكون فيه مع قصة الدين بيع الجنة وقصة الجنة أيضا تكررت ولكن المراد من الحديث هنا هو ما يتعلق بالدين لأن قضية الجنة وبيع الجنة فلا شاهد لها هنا ولكن يعني لهذا الطريق ولهذا الإسناد هو جاء بهذا المثل في توليه يعني هنا يتعلق بقضية الدين وهنا يتعلق بقضية الجنة ولكن المقصود من ذلك هنا يتعلق بالدين وهو الشفاعة فقط هذا هو محل الشفاعة.
قال باب ما ينهى عن إضاءة المال وقول الله تعالى والله لا يحب الفساد وإن الله لا يصلح عمل المفسدين وقال في قوله تعالى أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء وقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلاف. فكان الرجل يقول. وقال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم
يعني مسكون النور
ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال. قال باب ما ينهى عن إضاءة المال. قال والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع.
باب ما ينهى عن إضاءة المال والحجر في ذلك وما ينهى
عن الخداع.
هنا هذه الترجمة تقول منها لا يباع ولا يتلف وأنه يحجر على مكان قريب في تمرير المال وإضاعة المال وإتلافه لأن الحجر حجران حجر من أجل الحلس وحجر من أجل الثغر والذي مر فيما مضى الحجر من أجل الحلس والذي كان كثرت الديون عليه وقلت منتجاته ويحجر عليه للتحرك في ماله الموجود من أجل أن تسدد الحقوق للناس وأما هذا حجر من أجل الثغر حجر من أجل الثغر وفي الإنسان فيه ويضيع ماله ويبذره ويتلفه الحجر حجر للسبب وحجر للسبب وهذا الحجر في هذه الترجمة هو من أجل السبب فما ينهى عن إضاعة المال ثم أورد بعض الآيات دالة بعمومها على ذلك الله لا يحب الفساد
وإن الله لا يصلح عمل
المفسدين ولا تصلحها أموالكم
صلاة
تتأمرك أنك
ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا
ما في أموالنا من أشياء
شعيب
فأورد هذه الآيات دالة في عمومها على ما ترجم له وأورد بعد ذلك حديث
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم
قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن أخذ قال إذا بايعت فقل لا خلاف قال يطابق قوله وما ينهى من الخداع ما ينهى من الخداع وأما الحديث الذي الحديث الذي بعده والحديث المغيرة من شعبة الذي فيه
قال إن الله حرم عقوق الأمهات
ووعد البنات ومنع وهات وكره لكم ثلاثا قيل وقال وفرق قال وإضاعة المال وهذا محل الشاهد قوله هو إضاعة المال هو الذي دل على قوله وما ينهى من إضاعة المال ما ينهى من إضاعة المال وهذا هو محل الشاهد الترجمة لأن هذا من الأشياء التي كرهها الله عز وجل قيل وقال وكفر في الكلام في غير جدوى وغير طائل ومنع وهات يكون الإنسان يمنع الحق الذي عليه ويطلب الحق الذي له فهو يستوفي حقه ولا يدفع الحق الذي عليه كما قال الله عن المقذفين والمقذفين إن يختلوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنهم يكفرون فمنع وهات يعني معناه يمنع الحقوق التي عليه ويطالب بالحقوق التي له وقد يطالب بشيء ليس له قد يطالب بشيء ليس له وإضاعة المال هذا هو محل الشاهد إضاعة المال لاخر بغير جدوى وبغير طالب وبغير طريقة هذا مما يكره الله عز وجل و ومما نهي عنه.
هو الحجر الشاهد من قوله والحجر في ذلك.
الحجر هنا ما في حجر، ولكن المقصود من ذلك انه يحجر على من يكون سفيها يضيع الاموال ويسلبها، فانه يحجر عليه ويعطى ما ينفق به عليه اذا كان سفيها او كان كبيرا ولكن اشتبه موجود معه يعني في تصرفاته.
أقول دقيقتين وفي حديث واحد نحن هذا الوقت ما يمدينا في كتاب. أيضا
قال حدثنا قال باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه.
باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه. المقصود من هذا أورد بعد ذلك الحديث المشتمل على عدد من الرعاة، منهم العبد، منهم الخادم الذي راع في مال سيده يقوم عن رعيته، يعني معنى هذا أنه مؤتمن على نبيته وأنه مسؤول عن ذلك يوم القيامة، مسؤول عنه في الدنيا ومسؤول عنه في الآخرة، وقد يخفى شيء في الدنيا ولكنه لا يخفى في الآخرة بل يظهره الله عز وجل. وكل كل راع من هؤلاء الرعاة عليه أن يؤدي الحق الذي عليه وأن يكون قائما بما هو تحت ولايته وتحت رعايته وما هو مشرعا عليه على ما هو مشروع وعلى ما ينبغي ليسلم من الإثم والعقوبة